أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ المثل السابقة. قال: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا. هذا كله بعد القاعدة. المصنف في كلامه ناظر إلى القاعدة: كان الخمس بالنسبة إلى بيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن، يعني رجع على المشتري. ضمير في عليه يعود على المشتري، رجع عليه على المشتري بالثمن، ويرجع هو على البائع. المشتري يرجع على البائع. إذا باع طبعا المشتري إنما يرجع على البائع، إذا ما دفع ثمن إلى البائع. إذا ما دفع ثمن ما له معنى يرجع عليه. إذا باع، هذا قلنا بأنه يختص بما إذا فرضنا أن البيع كان بثمن كلي. واضح؟ إذا كان بثمن كلي به الحال الشارع كما قلنا، والمصنف ناظر إلى الظاهر. وأما إذا كان بثمن شخصي، لا، الحاكم يرجع إلى البايع رأسا مباشرة. وإن لم يمضي الحاكم، لم يمضي هذه المعاملة، فله أي للحاكم أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع أينما كان المبيع، في أي يد كان المبيع، له أن يأخذ مقدار ماذا؟ مقدار الخمس. خمس هذه العين ليست ملكا إلا لأرباب الخمس، من حق الحاكم أن يأخذ هذا الخمس من المبيع أينما وجد المبيع. قال: فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع. وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات. بالكلام لا يختص بالبيع، وإنما يشمل ما إذا انتقل بغير البيع من المعاوضات. مطلق الانتقال في باب المعاوضات هذا هو حكمها. وإن انتقل إليه بلا عوض، فالإبع انتقل إليه بلا عوض تمليكا مجانيا انتقل إليه، يبقى مقدار خمسه على ملك أهله. مقدار الخمس يبقى على ماذا؟ على ملك أهله. على القاعدة الخمس يقبل على مقدار ماذا؟ على مقدار أهله. وهذا على القاعدة صحيح، لكنه بالنظر إلى أخبار التحليل ليس الأمر هكذا. مسألة 53، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا التي هي محل الابتلاء، والتي وقع فيها الكلام الكثير فيما بين فقهائنا المتأخرين. وهي المسألة التي يتعرض فيها السيد الماتن إلى حكم الزيادة، أن الزيادة في الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وأداء، ما هو حكمها؟ هل يجب دفع خمس هذه الزيادة أو لا؟ قال: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة، وجب الخمس في ذلك النماء. وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لا خلع ضارها. الكلام يقع في حكم الزيادة كما قلنا، وأنه هل يجب فيها الخمس مطلقا أو لا يجب فيها الخمس مطلقا، أو يصار إلى التفصيل بالنحو الآتي: لا أشكال أن الزيادة يمكن أن تتصور على أقسام، لأنها تارة يتعلق أن المقصود مو الزيادة، المقصود الأعيان التي تلحق يلحقها الزيادة يمكن تصورها على أنحاء، لأن الأعيان التي تلحقها الزيادة تارة يتعلق بها الخمس ولا يؤدي خمسها عينه، لحقتها الزيادة لكن هذه العين تعلق بها الخمس ولم يؤدي خمسها، هذا القسم الأول. وأخرى نفترض أن العين التي لحقتها الزيادة لا يتعلق بها الخمس أصلا، هي أساسا لا يتعلق بها الخمس، الميراث الجنون محتسب لا يتعلق بها الخمس أساسا، عينا وصلته بالميراث فزادت، فهذا هو القسم الثاني. وثالثة يتعلق بها الخمس ويؤدي خمسها، عين زادت وهذه العين تعلق بها الخمس لكنه أدى خمسها، تعلق بها العين فأدى خمسها فزادت، بعد أداء خمس هذه العين زادت، نمت هذه العين زادت. هذه أقسام ثلاثة للأعيان التي تلحقها الزيادة. الظاهر أن القسم الأول خارج عن محل الكلام والبحث، لا كلام لنا في ماذا في الأعيان التي تعلق بها الخمس ولم يؤد خمسها، وذلك لماذا لا كلام في ذلك ولا بحث؟ لماذا؟ لوضوح أن الخمس يجب في هذه الزيادة، واضح جدا، لأن المفروض أن العين تعلق بها الخمس ولم يعد خمسها، فزادت هذه العين التي تعلق بها الخمس، زادت نمت، وهذا زيادة عينية أو زيادة حكمية كما سيأتي. فهذا معناه أنه ماذا؟ أنه يجب عليه أن يخمس العين ويخمس ماذا؟ الزيادة. لماذا؟ لوضوح أن هذه الزيادة طرأت على العين التي هي وحسب الفرق خمسها ملك المن وأرباب الخمس، فكما زادت الأربعة أخماس الأخرى كذلك هذا الخمس الذي هو ملك للفقراء السادة أيضا شنو؟ زاد ونمى حقهم في هذه العين، زاد ونمى، فيجب دفع ماذا؟ يجب دفع خمس العين وخمس الزيادة إليهم، لأنهم يستحقون خمس الزيادة كما يستحق المالك أربعة أخماس السنه الزيادة. هذا واضح، لا يحتاج إلى بعد أنه يجب في هذه الحالة دفع خمس الزيادة. فهذا القسم خارج عن محل الكلام، الكلام يقع في القسمين الثالث والثاني والثالث، وهما شنو؟ أن يجمعهما هذان القسمان هو أن تكون العين خالصة من الخمس، خلوصها من الخمس إما باعتبار أساسا لا يتعلق بها الخمس في الميراث المحتسب، وإما باعتبار أنه تعلق بها لكنه أدى، فإنه بعد أداء الخمس تكون العيش خالصة من الخمس، ملك صرف بالنسبة له. الذي يجمع القسمين هو هذا، أن تكون الأعيان التي لحقتها الزيادة خالصة، مملوكة ملكا خالصا لا يتعلق بها الخمس، ليس فيها خمس. فكلامنا هذا سواء كان لا يتعلق بها الخمس اللي هو القسم الثاني، أو كان يتعلق بها الخمس لكنه ماذا؟ أداه. نقدر أن نعممها ما إلا تعلق به الخمس وأداه، المهم كما قلنا أن تكون العين شنو خالصة له. وهذا لو فرضنا أنه ما أدى الخمس لكنه نقله إلى ذمته، كما في بعض الأحيان يصير أن ينقل الخمس من العين عندنا إلى الذمة، فبعد هذا النقل ولو بالمصالحة مع الحاكم الشرعي تكون العين شنو؟ خالصة من الخمس، منكم صدق خالص له. فوقع الكلام هذه العين التي هي ملك خالص لو زادت نمت كما هو حكم زيادة. المناط هو ماذا؟ على خلوص العين من الخمس بأي وسيلة كانت. فيقع الكلام في أن هذه الزيادة التي تلحق العين من هذا القبيل هل يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس؟ الزيادة كما هو واضح تارة تكون زيادة عينية وأخرى تكون زيادة حكمية، والمقصود كما هو واضح بالزيادة الحكمية هو عبارة عن ارتفاع القيمة السوقية من دون تغير وتبدل في العين. العين ليس فيها زيادة، هي تلك العين السابقة، لكن القيمة السوقية لها شنو؟ ارتفعت. هذا هو المقصود بالزيادة الحكمية. الزيادة العينية كما هو واضح تارة تكون منفصلة وأخرى تكون ماذا؟ متصلة. المنفصلة واضح من قبيل اللبن للحيوان، من قبيل الولد للحيوان، واضح. الصنوف بعد جزه مثلا هذا زيادة منفصلة، واضح. ألحقوا بالزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة، لكنها اللي هي من شأنها ماذا؟ أن تنفصل، بحيث إلى فد وجود ولو مع الاتصال إلى فد وجود متميز عن ماذا؟ عن الأصل، واضح. كالصوفي كما مثلوا قبل جزه، واضح. الصوف عندما يكون إلى فد وجود متميز وإن كان هو متصل، لكنه ألحقوه بماذا؟ بالزيادة شنو؟ المنفصلة، واضح. إذا كان له وجود جهس أو له وجود ماذا؟ متميز. وهكذا الثمار على الأشجار إذا كانت ناضجة ووصلت حان أوان ماذا؟ قطافها، ولو هذا قبل قطفها هذه تعد لحكم الزيادة والنماء الشن المنفصل، وإن كانت هي ماذا؟ صورة متصلة ألحقوها بذلك. والقسم الثاني هو الزيادة المتصلة. المثال الذي ذكر للزيادة المتصلة هو سمن الحيوان، واضح. في مقابل أن يكون هزيل بعد ذلك سمن هذا الحيوان فصار وزنه بدل ما بعد أن كان مثلا 10 كيلو صار وزنه 20 كيلو مثلا، هذه زيادة متصلة، واضح. هذا في المثال. نمو الأشجار، واضح، مو ثمار الشجرة، نمو الأشجار هذا واضح في المثال جدا واضح للزيادة شنو؟ متصلة. شجرة كان مفروض وزنها كذا كيلو صارت الآن شجرة عملاقة وزنها كذا كيلو، هذا النمو يعتبر من الزيادة ماذا؟ المتصلة. زين، المسألة على الظاهر هكذا يبدو مطروحة في كلمات المتأخرين من فقهائنا كالعلامة ومن تأخر عنه، حسب ما يبدو بالتتبع الناقص حقيقة. على كل حال اختلفوا في حكم الزيادة في الجملة، والذي يظهر من مراجعة كلماتهم أن منشأ الخلاف هو الخلاف في صدق العناوين المأخوذة في أدلة التخميس وعدم صدقها، وإلا المسألة ليس فيها نص خاص حتى يبحث عن مدلول تلك النصوص، وإنما الخلاف يتمحى في أن أفرغ الفائدة التي وقعت موضوعا في أدلة الخمس أو التكسر الذي وقع موضوعا في أدلة الخمس، هل يصدق على الزيادة أو لا يصدق على الزيادة؟ هل يصدق على كل زيادة فيجب فيها الخمس؟ أو لا يصدق على كل زيادة فلا يجب فيها الخمس؟ أو بعد التفصيل فصل بين المنفصلة المتصلة ارتفاع القيمة السوقية أنحاء ارتفاع القيمة السوقية كما سيأتي. فالمسألة مو مسألة منصوصة حتى يبحث عن الناس، وإنما الاختلاف ناشئ من الاختلاف في انطباق العناوين المعقودة في أدلة الخمس أو عدم انطباقها. نحن نتكلم في الزيادة العينية أولا، ثم نتبع عن السيد الناشر، ثم نتكلم في الزيادة الحكمية. الزيادة العينية تارة تكون منفصلة وأخرى متصلة. أولا نتكلم في الزيادة المنفصلة. الزيادة المنفصلة ظاهر من كلماتهم هو أنهم اتفقوا على وجود الخمس فيها زيادة منفصلة. وعلّلوا ذلك بصدق الفائدة والربح والعناوين التي يجب فيها الخمس، هذه كلها تسبق على الزيادة المنفصلة. حتى إذا فرضنا أن العاصل ليس فيه خمس كما هو المفروض في مع الكلام، إما ليس فيه خمس أساسا أو فيه خمس وأداء، هذا مع الكلام. حتى إذا كان الأصل لا يوجد فيه الخمس، لكن هذه الزيادة المنفصلة التي لها وجود متميز عن الأصل بحسب الفرض، هذه موضوع جديد لأدلة وجوب الشنو، وجوب الخمس، فتشمله الأدلة وتدل الأدلة على وجوب الخمس فيه، وإن كان الأصل لا يجب فيه الخمس. الظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولا إشكال في ذلك، ولا ينبغي أن يقع الإشكال في ذلك. كل العناوين التي وردت في الروايات تصدق على هذه الزيادة والنماء المنفصل بحسب الفرق، فائدة استفادها غنيمة إفادة، أي شيء كان من العناوين كلها تنطبق على هذا النماء المنفصل بحسب الفرق، وإذا لا إشكال عندهم في وجود الخمس في زيادة منفصلة. قلنا ألحقوا بها ماذا؟ الزيادة المتصلة التي هي من شأنها ماذا؟ أن تنفصل بحيث حان وأن قطعتها كالثمار على الأشجار والصوف المعد والمهيئ المن الجزء، إذا كان له وجود متميز بنظر الأرض في قبال ماذا؟ في قبال الأصل، لأنه إذا كان له وجود متميز يكون موضوعا مستقلا جديدا علما لأدلة الخمس، فتشمله أدلة الخمس فتدل على وجود الخمس فيه بعد فرض صدق الفائدة وصدق الغنيمة وغيرها من العناوين المأخوذة في الأدلة. ولذا لم يقع كلام بينهم كثير في النماء المنفصل، وإنما الكلام في النماء المتصل. النماء المتصل هل يجب فيه الخمس أو لا؟ عنده حيوانات سمنت هذه الحيوانات، كان كل حيوان وزن 10 كيلوات، الآن صار كل حيوان وزن 20 كيلو، واضح 20 كيلو. أشجار عنده كانت صغيرة صارت ضخمة، الزيادة المتصلة واضح صارت ضخمة، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة إذا كان لهذه الزيادة مالية؟ واضح مالية لها مالية. هذا الحيوان اللي كان وزنه 10 كيلوات طبعا يختلف في المالية عن الحيوان اللي وزنه 20 كيلو، وهكذا الشجرة في المثال السابق، هل يجب الخمس في هذه الزيادة أو لا يجب الخمس في هذه الزيادة؟ واضح الكلام. ظاهر لعله من جماعة لعله معظم من تعرض لهذه المسألة من المتأخرين ظاهرهم هو الوجوب أيضا كما في الزيادة المنفصلة، يجب الخمس في هذه الزيادة. العلامة في التحرير نص على الوجوب، الشهيد في المسالك نص على الوجوب، الشيخ صاحب الجوائر نص على الوجوب أو ظاهره الوجوب نقول، ومنهم السيد الماتن السيد في العروة أيضا نص على وجوب الخمس في زيادة المتصلة كالزيادة المنفصلة، واستدل لذلك بنفس الدليل الذي استدل به على وجوب الخمس في زيادة منفصلة، وهو صدق الفائدة وصدق الغنيمة على هذه الزيادة، هذه زيادة نصدق عليها العنوان الفائدة وعنوان الغنيمة، طبعا بعد فرض أن هذه الزيادة لها مالية عرفان، لها مالية شنو عرفان، لأنه إذا لم تكن لها مالية عرفان واضح أن هذه يعني خارج عن مع الكلام، المفروض مع الكلام أن الزيادة المتصلة لها مالية ماذا عرفان، وأما إذا كان ليس لها مالية عرفا واضح أنه لا يجي فيها الخمس، وهذا هو الحيوان صار عنده أفرض إذا 5 أصابع 10 أصابع، هذا لا يوجب الزيادة في ماذا في المالية، بالعكس قد يوجب مثلا نقيصة المالية. فإذا كانت الزيادة المتصلة مما لها مالية كما هو المفروض في محل الكلام، قالوا بأنه يصدر عنوان الفائدة وعنوان الغنيمة على هذه الزيادة، يجب فيها الخمس والكان العاصل لا يجب فيها الخمس. نفس الكلام الذي ذكر في الزيادة المنفصلة قالوه في الزيادة المتصلة. يصدق كما في المنفصلة يصدق أن هذا الشخص قبل الزيادة لم يكن قد حصل على فائدة، بعد الزيادة حصل على شنو؟ على فائدة، من فائدة جديدة. هنا قبل الزيادة المتصلة أيضا لم يكن قد حصل على فائدة، بعد حصولها وقال ماذا؟ أن هذا الإنسان اكتسب فائدة، حصل على ماذا؟ استفاد غنم إلى آخره من العبارات السابقة. يقال أنه غنم بعد أن لم يكن كذلك، الآن ماذا؟ استفاد غنم وهكذا. وهذا معنى أن العناوين تصدر على هذه الزيادة. السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنسك استشكل في ذلك، سلم بشمول العناوين الزيادة المنفصلة وما يلحق بها، لكنه استشكل في صدق الفائدة والغنيمة على الزيادة المتصلة. لعل استشكال، ما بين هو جهة الاستشكال، لعل جهة الاستشكال هي دعوى أن جهة الاستشكال لعله من جهة عدم تميز هذه الزيادة عن الأصل، وبهذا تختلف عن الزيادة المنفصلة، لأن الزيادة المنفصلة أخذ فيها ماذا؟ متميزة عن الأصل المنفصلة، وهكذا من هو في حكم من المتصل منفصل كما قلنا، لأنه أيضا له وإن كان متصل لكن له وجود شنو؟ متميز عن العاصم بالنظر العرفي المسامحي. أن الزيادة المتصلة في المأخوذ فيها عدم التميز شنو؟ ليس لها وجود متميز عن العاصم، ولأنه ليس لها وجود متميز عن العاصم العارف ما يعتبر هذا الشيء مغاير للعاصم وفي قبال العاصم، وإنما العارف يعتبرها قد حالة طارئة على العاصم توجب زيادة قيمة الأصل مو أكثر من هذا. واضح؟ نظر صار الحالات التي تطرأ على الأصل والتي توجب زيادة ماذا؟ زيادة قيمة الأصل. افرض العبد يكون يصير كاتبا، الحيوان يصير معلما، هذه زيادة لكنها ليست زيادة، لا تعتبر زيادة ولا تعتبر في قبال العاصل، وإنما هي حالة طارئة على الشيء على الحيوان توجب زيادة ماذا؟ القيمة. الحيوان بعد أن يصير العبد بعد أن يصير كاتبا تزداد قيمته بلا إشكال. وهذا لكن العرف ما يعد أن هذه الحالة هي حالة شنو؟ مستقلة ومنفصلة عن العاصل، هي حالة في الأصل، ليس وجود متميز ماذا في قبالي في قبال الأصل. العرف باعتبار أن الزيادة المتصلة ليس لها تميز عن الأصل لا يعتبرها وجود في قبال الأصل بحيث تشمل الأدلة في قبال الأصل. وهذا بحيث تشمل الأدلة ما لها علاقة بماذا بالأصل، أخرى بالأصل ما تشمل الأدلة كما هو المفروض، لكن هي تشمل ماذا؟ هذه الزيادة. كأنه يريد أن يقول أن هذا إنما يصح عندما تكون الزيادة متميزة عن العاصل، أما إذا كانت هي حالة العاصل، وهذا حالة في العاصل من حالات العاصل، العاصل مرة يكون معلم مرة لا يكون معلم، مرة يكون كاتب مرة لا يكون كاتب، هاي حالات وتبدلات في نفس العاصل، ولا تعتبر هذه الزيادة وجود متميز في قبال ماذا في قبال العاصل. ولذا لا يشكال حسب الظاهر عندهم في أن العبد إذا صار كاتبين بالرغم من أن هذا يوجد زيادة في إمتان ظاهرا أنه لا يلتزمون بماذا بوجود الخمس وهذا بمجرد ظهور هذه الحالة كما هو المدعى في المقام لا يلتزمون بذلك بوجود الخمس بمجرد ظهور هذه الحالة في العقد. طبعا سيأتي أن هذا إذا لم يكن معدا للاتجاه إلى المسألة أخرى بعد يكون هو اتجاهته هي هذا يعني يشتري عبيد ويعلمهم الكتابة ويبيعهم المسألة أخرى هذا قد ينتزم أو يلتزم بوجود الخمس فيه لكن عندما لا يكون كذلك فما في محل كلام ما اقترب من الاتجاه ورث من وليه عبدا فهذا لا يتعلم الكتابة هذا الأب ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا أن هنا زيادة تكون موضوع مستقل علما لأدلة وجوب الخمس لا ينظر إليها هكذا وإنما ينظر إليها كحالة في هذا الأصل أوجب زيادة ماذا؟ زيادة الكتابة وهذا خلنا نركز كلامنا احنا نتكلم أن هذه الزيادة بمجرد ظهورها هل يتعلق بالخمس او لا يتعلق بالخمس نبدو اللي هو اشترى هو باعها واستفاد بالبيع هاي مسألة اخرى هل كالزيادة المنفصلة الزيادة المنفصلة شلون تطرح في كلماتهم ان هاي الزيادة المنفصلة فائدة والخمس يتعلق بالفائدة بمجرد شنو ظهوره فاذا ولدت الباب هذه فائدة يتعلق بالخمس بمجرد ظهورها الكلام ان الزيادة المتصلة الا بلاله لم دخل عنصر الاتجاري سيأتي الكلام به او عنصر انه باع بالثمن المرتفع فاستفاد من الثمن هذا عنصر اخر كلام بمجرد ظهور الزيادة المتصلة هل هي فائدة يتعلق بها الخمس او لا يظهر من السيد في المستمسك الاستشكال في ذلك والوجه في الإشكال كما يبدو هو هذا أنه ليس لها وجود متميز وإنما هي بنظر العرض حالة من حالات الأصل التي توجد زيادة الثمن قد يكون في زيادة الثمن لكن ليس معنى أن كل ما يوجد زيادة الثمن والقيمة فهو موضوع مستقل لأدلة وجوب شنو وجوب الخمس استشكل في ذلك بل يمكن ويعني اكو فرق طبعا كما هو واضح بين مثال العرض ومثال الحيوان المعلم اللي ذكرنا وبين محل كلامنا في مثال العرض ومثال الكلب المعلم الحيوان المعلم زياده معنويه زياده عينيه ماكو بينما محل كلامنا زياده شنو عينيه حيوان السمن شجره النمل اكو فرق بينهما صحيح لكن المدعى في كلماته او هكذا يمكن ان يفسر كلامه لانه الزيادة في المقام وان كانت عينية لكنها هي بمعنى الارض الزيادة شنو معنوية التي لا اشكال في انه لا تشكل موضوعا مستقلا لادلة وجود الخمس واضح هذا هو الاستشكال الذي ذكره طبعا لا اشكال انه لابد من استثناء ما اذا قصد بها الاسترباح وهذا هنا لعله يسلم بانه يجب فيها شنو الخمس كما مثلنا بل هذا لعله يسلم حتى في الزيادة المعنوية كما قلنا حيوانات شغلة هذا تجارة الحيوانات ياخذها هزيلة يسمنها ثم يتاجر بلحمها وهذا حيوانات يأخذها غير معينة يدربها على صنعة معينة على شغلة معينة ثم يبيعها حتى تكون تجارته وهكذا وهذا إذا كان الغرض هو الاسترباع بحيث تكون هذه هي تجارته هنا لا يبعد أن الفائدة تصدق على الزيادة المتصلة بل تصدق حتى على الزيادة المعنوية نسميها وهذا حتى على الزيادة المعنوية باعتبار أن العرض عندما يكون وراء هذا وتجارته لهذه يرى رابحا ووراء ماذا قد حصل على ماذا على فائدة الدولة قد 100 حيوان كان وزن الكل هو عبارة عن أقرب 1000 كيلو بينما الآن صار وزن الكل هو عبارة عن 10,000 كيلو العرف راعى عرق الرجع وراى انه قد استفاح فيجب الخمس في هذه الزياده. او مثلا نفترض انه باع عرف ثمن المرتفع، هنا ان قد يقال بانه هذا الزياده في الثمن يجبت عن التسوى سابقا، هذا الارتفاع في الثمن بعد ان حصل في يده بعد البيع يجب فيه شنو الخمس. هذا ليس كله ليس مع كلامنا، كلامنا في ان الفاعل النمائل متصل بمجرد ظهوره هل يتعلق به الخمس او لا؟ قلنا ان السيد الحكيم يظهر لنا الاستشكال في ذلك. يظهر ان الكلام يعني النزاع في هذا الجماعة اللي يقولون يجب فيه الخمس والسيد الحكيم اللي يقول انه لا يجب فيه الخمس، يظهر انه يرجع الى ان هذه الزيادة هل هي ملحوظة بنظر العرف بشكل مستقل في قبال ماذا؟ في قبال العاصم، او ليست ملحوظة كذلك؟ بعبارة أخرى أن العرف هل يرى وجود شيئين أصل وشنو وزيادة؟ ليكن الأصل غير مشمول لأدلة الخمس، الزيادة تكون مشمولة لأدلة شنو الخمس، هل يراهما شيئين أو يراهما شيئا واحدا تبدلت حالته؟ هذه نقطة البحث. وهذا الجماعة يقولون انه لا، العرف يراهما شيئان، يراهما شيئين منفصلين اصلا وزيادة، بالضبط الزيادة المنفصلة، ولذا حكموا بوجوب الخمس فيها وانه موضوع مستقل لأدلة وجوب شنو؟ وجوب الخمس. الرأي الآخر يقول لا يراهما شيئان، شيئا واحد تبدلت حالته، فلا يكون موضوعا مستقلا لأدلة وجوب الخمس، فلا تصدق عليه الفائدة، وإنما هذا الأصل أوجد تغيرت حالته فأوجد زيادة ماذا؟ زيادة القيمة. هذان رأيان في المسألة، والرأي الذي يذكره السيد الحكيم وإن كان طرحه بعنوان الاستشكال إنصافا في محله، مشكل أن نلتزم بماذا؟ لأن هذا شيء مستقل في قبال الأصل، يعني يشكل موضوعا مستقلا لأدلة ماذا؟ لأدلة الخمس، وإنما العرف ينظر إليها بالضبط كما ينظر إلى صيرورة العبد فاتدا والحيوان معلما، واللي ظاهر أنه لا إشكال عندهم في أن الخمس لا يتعلق به بمجرد تعلمه لهذه الصنعة. وأيضا كلامنا شنو؟ في أنه لا يرغب استرضاع ولا يرغب المتاجرة، عرضا ملكه بالعرض من أبيه فسمن هل يجب فيه الخمس؟ حيوانا ملكه إرثا من أبيه وهذا سمنه هل يجب فيه الخمس؟ لا يرغب أن الالتزام بوجوب الخمس في المقام يبدو أنه يعني مشكل كما يقول. ولعل هذا إذا صح الاستدلال لها أن السيرة العملية ما مبنية على هذا، وهذا من الملتزمين المتشرعة يحسب وزن الحيوان اللي عنده أو الأجزار اللي يملكها، شقد كان عندما ورثها من أبيه في البستان كان شقد الشجرة وزنها، والآن شقد شنو الشجرة وزنها، ويلتزم بدفع خمسي هذا التفاوت في النماء باعتبار أن هذا نماء متصل ويجب فيه شنو ويجب فيه الخمس، يعني ما معهود هذا الشيء ولا متعارف هذا الشيء، بعكس الزيادة ماذا المنفصلة، الزيادة المنفصلة واضح صدق الفائدة فيها صدق الربح فيها، لكن صدق هذا على الزيادة المتصلة انصافا لا يخلو من خفاء. الكلام في الزيادة الحكمية وهذه هي المهمة، الزيادة المنفصلة ما بها بحث طويل وبيناها، كلام الوقت انتهى، كلام في الزيادة الحكمية، وصلى الله على محمد.